أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. وصل بنا الكلام إلى سؤال وإجابة، هكذا قال الشيخ السبحاني حفظه الله. أما السؤال قد مر على أذهانكم البارحة في تفسير آيات الأحكام، ولكن هنا شيء من الإطالة في السؤال والإجابة. حاصل السؤال: كيف ينسجم بعد أن عرفنا أن التفسير شنو جائز، أو قل هكذا، كيف ينسجم احتياج القرآن إلى تفسير وقد أشارت كثير من الآيات القرآنية إلى أنه مبين، فهل يحتاج المبين إلى تبيين؟ إن هذا لشيء عجاب. السؤال واضح، أنتم تقولون ضرورة التفسير للقرآن الكريم. يقول السائل: كيف ينسجم قولكم بالضرورة التفسيرية للقرآن الكريم مع أن كثير من الآيات القرآنية تخبرنا بأن القرآن مبين والمبين لا يحتاج إلى تبيين؟ نقول له: هل هنالك آيات تخبرنا بذلك؟ يقول: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الأولى. صاحب السؤال: هذا بيان للناس. على أي شيء إشارة؟ على القرآن الكريم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذن الهدى والموعظة للمتقين، مع ذلك أنه بيان. وقول الله تبارك وتعالى وقوله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مذكر؟ إذن يسرناه، سهل المؤونة في الفهم. الآية الأولى تخبرنا بأنه مبين وهو بيان، والآية الثانية تخبرنا بأنه ميسر ويسير كذلك للقارئ، فلماذا نحتاج إلى مبين ومفسر؟ الآية الثالثة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. اللي يحتاج التفسير اللي هو من هو؟ الأعجمي الأجنبي، أما العربي فلا يحتاج، بما أنه قرآن عربي بعد مفهوم بظواهره، مفهوم كذا، ونتمسك بظواهره، بعد نحتاج إلى مفسر، وهذا المفسر مفهومه تشكيكي، يكون أوله بالقوة للرسول صلى الله عليه وآله، ومن بعده إلى من دونه بالمقام. إلى يومنا هذا يأتي العالم ويقول كذا وكذا الآية المباركة، اعتمادا إما على عقله وإما على الرواية وإما على التأويلات الباطنية الصوفية. ونقول القرآن الكريم أنه قرآن عربي، بعد ليش تحتاج إلى مفسر؟
أشكال صورة الجن يهدي إلى الرشد،
يهدي إلى الرشد. أي زين اللجن زين. وقول الله تبارك وتعالى كذلك جل علاه: كتاب فصلت آياته. آيات شبيهة مفصلة. قرآنا عربيا لقوم يعلمون، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أنت تعلم بأنه قرآن عربي، تعلم بألفاظه. إذا قال لك الله تبارك وتعالى في آية: أقيم الصلاة، بعد تروح للنبي تقول له: ما معنى أقيم الصلاة؟ هذا أمر دال بالوجوب، ما تروح تصلي بعدها. المهم بعدها وغير ذلك من الآيات الدالة على أن القرآن الكريم لا يحتاج إلى تبيين وإلى تفسير وإلى مفسر، بل هو مبين واضح جلي عربي فصلت آياته ويسرناه تيسيرا. هاي من عندي طبعا زين على مود تمشي قضية المفعول المطلق. زين، إذن أيصح أن يكون المبين يحتاج إلى تبيين؟ لا. والجواب على ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره الشيخ السبحاني في كتابه مناهج التفسير، وهنالك غيره ذكرنا بعضهم وبعض آرائهم. الشيخ السبحاني يقول، ما مضمون كلامه حتى نطبق العبارة حتى لا نخرج عن العبارة، أن الكلمة أن الكلام تارة يكون كلام مبعثر مطلسم لا يفهم حتى بقراءته. شايف ذول اللي يقلبون الكلمات ما نفهمها إلا تعدلها يلا نفهمها، هذا يسمى بكلام الكهنة، يعبر عنه الشيخ السبحاني نقلا عن غيره طبعا. فإذا الكلام إما أن يكون كلام شبيه مطلسم مبعثر لا فائدة ولا فهمة من قراءته. الآن لو جئنا إلى الكلمات الإيرانية، الكلمات الإيرانية الآن أقدر ويقدر كل واحد بيكم شبيه يكتبها كتابة، فحينما أقول من تشنا هستام يعني أنا عطشان، هسه نكتبها بالعربي تقراها من تشنا هستام بس تفهمها؟ لا تفهم. إذن الكلام المبعثر يكون كلام وكلمات شنو مترابطة، ولكن كلماتها لا تفهم. والقسم الثاني من الكلمات كلمات منظمة، كلمات منظمة. فحينما يقول يسرنا فصلنا قرآنا عربيا بهذا الشكل، أصلا مو إشكال على التفسير، ولكن كثير من المطالب الأصولية الفلسفية وغير ذلك من المطالب مع أنها فصلت تفصيلا يسرناها للقارئ وأنها عربية، ولكن نحتاج لمن؟ إلى من يفككها، ويقولون تفكيك المسألة، تفكيك المسألة. كذلك في مسألة الفقه في بداية الرسالة العملية إلى نهايتها شنو مسائل كلها عربية منظمة ميسرة مفصلة، ولكن يحتاج المقلد إلى بيان مقلد وهو المرجع، فيكون مبين. من هو المبين؟ من هو المقلد؟ مبين للمقلد ما كان في رسالته العملية مع أنها مفصلة مبينة عربية تفهم بألفاظها. فإذا الوجه الأول ليس كل عربي مفهوم، واضح؟ ليس كل عربي مفهوم، وليس كل منظم مفهوم، وليس كل كذا، لا يحتاج إلى تبيين. فالقرآن
ميسر يعني يكون مفهوم للجميع؟
لا، ميسر بألفاظه، ماكو مشكلة، ميسر بألفاظه حتى لا يكون شنو من قبل ألفاظ أهل الطلاسم وأهل الكهنة وما شاكل ذلك. فهكذا القرآن الكريم ميسر مفصل مبين، ولكن لا نفهم معناه مع عربيته. هذا الوجه الأول، انظر ماذا قال حتى ننتقل إلى ما قالوا.
فالجوابين جواب كريم، المصنف يقول قبال الكلمات الألغاز.
نعم، أنا قسمت أن الكلمات إما مبعثرة غير مفهمة وإما شنو وأما ميسرة. فالقرآن الكريم ميسر في قبال من؟ نعم، هذا التيسير. بس هو هذا إذا وقفنا على هذا المعنى شنو يحتاج إلى مبين يعني؟ لا، وإنما هذا جواب على بيان الآيات الظاهرة في مقام السؤال.
ثم هي متامة حتى عند الكتب.
نعم، ولذلك
يقولون أكو كلمات وردت غريبة تحتاج إلى تفسير.
نعم، ولذلك أنا مرارا وتكرارا بينت هذه الحادثة التي حصلت حينما أنزل الله تبارك وتعالى كتابه على صدر نبيه صلى الله عليه وآله، وجاء أصحاب المعلقات وأهل البلاغة والفصاحة وقالوا أن في قرآن محمد صلى الله عليه وآله، في قرآن محمد ليس شيء، شنو هنالك كلمات ليس من كلام العرب، أمثال من؟ أمثال كلمة عجاب، عندنا عجيب، كلمة يستهزئ، ما عندنا كلمة يستهزئ في اللغة العربية مو، وعندنا كبار في القرآن، كبار ما عندنا، عندنا كبار، عندنا
كبير.
كبير يعني جمع كبير، شنو
كبار
مو كبار. فالنبي صلى الله عليه وآله قال اختاروا كبيركم من عندكم، أنتم اختاروا مو أنا، خاف تقولون تحيز محمد لصاحبه، لا أنتم اختاروا. وهكذا جاءوا بأمر القيس وكان بليغا فصيحا، فجلس النبي صلى الله عليه وآله وجلسوا هم، ودخل امرؤ القيس. حينما دخل امرؤ القيس اراد الجلوس، فقال النبي صلى الله عليه واله يا الله، التفت امرؤ القيس حسب ان النبي يريد يقوم، النبي ما ملتفت له. مره ثانيه اراد الجلوس قال يا الله، كذلك التفت. مره ثالثه التفت الى النبي صلى الله عليه واله حينما قال يا الله، قال ايستهزئ بي محمد وانا من كبار العرب؟ يا للعجاب، قالوا انحلت لما انحلت، ايه انحلت ثلاثة. نعم، فإذا كلام الشيخ السبحاني في هذا الوجه، في هذا الوجه هو بيان مراد العربية والتفصيل والتبيين وما شاكل ذلك لآيات الله، وليس جوابا لما قالوه من أن القرآن يحتاج إلى تفسير. ماذا قال؟ قال سؤال وإجابة.
شيخي يعني آيات اللي تدعي تدبر القرآن،
ها؟
الآيات اللي تدعو
للتدبر، هسه الوجوه راح تجي، هسه وجه واحد، هسه وجه واحد. انظر، اما السؤال فربما يتصور ان حاجة القرآن الى التفسير ينافي قوله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مدكر زين، يعني يعني هسه هاي، فهل من محتبر؟ فهل من متعظ للقرآن؟ فهل من مفكر متدبر؟ هسه هاي الآيات القرآنية اللي ذكرناها تقدر تخليها زين. ونظير هذه الآية قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. شيخنا السبحاني لو استبدلها بمن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لكان أفضل. بلسان عربي يعني شنو؟ مفسر. اللسان ما المقصود؟ على كل يعني بلا أي إلا اللغة. فإن توصيف القرآن باليسر وكونه بلسان عربي مبين يهدفان إلى غناه عن أي إيضاح وتبيين وتفسير. قال وأما الإجابة فإن وصفه باليسر، إذن ردنا عليه من او بيان المن هاي، فان وصفه اي وصف القران الكريم باليسر يعني يريد ان يبين ان الدليل الذي احتمدته عليه هو شنو، هو ليس كافي، اذا اكو دليل ثاني نعم، بس هذا الدليل لا، لان القران الكريم الايات القرانيه الداله على انه عربي مفصل ميسر ما شاكل ذلك كلها شنو، كلها سأبينها. قال وصفه باليسر أو بأنه نزل بلغة عربية واضحة يهدفان إلى أمر آخر. شيخ سبحانه يريد يثبت احتياج القرآن إلى التفسير، لو يريد يبين شنو معنى الآيات التي استدل بها هؤلاء، يريد أن يبين معنى الآيات التي استدل بها هؤلاء، وهو أن القرآن ليس ككلمات الكهنة، ليس ككلمات الكهنة المركبة من الإسجاع والكلمات الغريبة الغير مفهمة المبهمة هكذا، ولا من قبيل الأحاتي والألغاز، والألغاز يعني هم كذلك غير مبينة غير مفهمة، اللي يحتاج إلى نظر ويحتاج كذا لو يوصل إلى نتيجة لو ما يوصل، وإنما هو كتاب سهل واضح، يعني الآيات القرآنية التي ذكرتموها هي دليل على أن القرآن واضح، ليس كلمات مبحثرة، قرآن عربي. هسه الوجوه الأخرى راح ترد رد جميل. من أراد فهمه فالطريق مفتوح أمامه، وهذا نظير ما إذا أراد رجل وصف كتاب ألف في علم الرياضيات. جيد، هذا هم أكو أحد الوجوه هم مستدل. هسه الشيخ السبحاني ما أدري هسه من ابتكاراته أم من ابتكارات غيره. أي كثير أنا رأيت ذلك. على كل المعنى يوصل أنه هاي أو في الفيزياء أو في الكيمياء، فيقول ألف الكتاب بلغة واضحة. بس بينك وبين الله أنت حينما تفهم الرياضيات تفهم المعنى لو تفهم اللفظ؟ تفهم اللفظ. اللي ما دارس فلسفة من الشارع ونجيبه نقول له أن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل، ويقول لك فهمتها بس فهمت لفظها. أنت شتحكي أفهم، شتحكي أفهم، بس أنا ما أفهم معناه. التفسير الآيات القرآنية تحتاج إلى تفسير المعنى لو اللفظ. معنى اللفظ كلها تعرفها. لا لا، اللفظ كلها يعرفها الآن. اللفظ اللفظ كلها تعرفها، كلها تعرف القرآن بس ما يعرفون معنى القرآن، كلها تعرف الصلاة ولكن كيفية الصلاة. وكثير من الآيات القرآنية تخبر العامة على نحو اللفظ، على نحو اللفظ كلها تعرف أن القرآن. وكثير من الناس في شهر رمضان شبيه يختم القرآن ولكن معناه لا يعرفه. عبس وتولى أصلا ما يعرفه من هو، ابن أم مكتوم له النبي صلى الله عليه وآله.
حتى بالألفاظ يعني هيك شيء، دول علوم القرآن يقولون عندنا 25
إلا ما ندري. نعم إلا ما ندري، ولكن
مثل جاءت سيارة،
أقوال
ما هي السيارة.
نعم، ولكن يفهم منها سيارة. قال سيارة، سيارة صحيح. لا ليش يحمل ذاك اللفظ القديم على الحادث؟ هو الحادث على القديم. لا هي أعم، السيارة أعم من أن تكون كل شيء يسير. زين. وإنما قال هكذا أو في الفيزياء أو الكيمياء، فيقول ألف الكتاب بلغة واضحة وتعابير سهلة، فلا يهدف قوله هذا إلى استغناء الطالب عن المعلم ليوضح شنو له المطالب ويفسر له القواعد. جيد شيخنا السبحاني، جيد، هكذا يريد أن يبين، يبين أنه مع أنك تفهم كتاب الله تبارك وتعالى لفظا وتستطيع قراءته وختمته، ختم هذا القرآن، ختم هذه الكتابة، ختم القرآن، ولكن تحتاج إلى مبين لولا، تحتاج إلى من يرشدك لولا، تحتاج ذلك. لأن القرآن له معنى وله لفظ، لا يطلب منك اللفظ أكثر مما يطلب منك المعنى. ولأجل ذلك قام المسلمون بعد عهد الرسالة بتدوين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله أو الصحابة والتابعين أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في مجال كشف المراد وتبيين الآيات، ولم تكن الآيات المتقدمة رادعة لهم عن القيام بهذا الجهد الكبير. نعم، إن المفسرين في الأجيال المتلاحقة المتواترة ارتووا من ذلك المنهل. تواتر اي نعم، متلاحقة يعني شيء يلحق شيء، تواتر شيء يلحق شيء. زين، ارتووا من ذلك المنهل العذب وهو القرآن الكريم، ولكل طائفة منهم منهاج في الاستفادة من القرآن والاستضاء بأنواره، فالمنهل واحد والمنهاج مختلف. لكل جعلنا منكم أي الأنبياء شرعة ومنهاجا، وكلمة موسى بدينة وعيسى بدينة مو صحيح، لأن الدين ثابت واحد، إن الدين عند الله الإسلام. أما الاختلاف بالشريعة ليس بالدين، الدين بمعنى الثوابت والشريعة بمعنى التغير المتغيرة. شريعة النبي صلى الله عليه وآله غيرت كثير من المفاهيم وكثير من العبادات وكثير من التكاليف للأمم السابقة. والدين، الدين عبارة عما كان عليه آدم وحتى يوم القيامة، هذا هو الدين. الثوابت، الثوابت واضح. الصلاة دين ولكن كيفية الصلاة شنو؟ منهاج وشريعة. زين، هذا الوجه الأول. الوجوه التي ستأتي شبيهة بذلك، نستغني عن هذا الوجه؟ لا. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ علي أكبر السيفي عند 3 مجلدات في القواعد التفسيرية، يعني هذا هو الكون يدرس، يعني هو هذا 3 أجزاء كلش قيمة. ماذا يقول؟ هذا كتبوه، لأن أنتم راح تطالبون بمن؟
دراسة عن نص وتفسير، ما تجي
3 أجزاء، أي ما تجي إلا أنه واحد يسوي منهجية خاصة. بلي، ما ذكره الشيخ علي أكبر السيفي المازندراني في بداية الكتاب من الجزء الأول، قال السيفي المازندراني، قال إن أكثر آيات القرآن الكريم، أن أكثر آيات القرآن الكريم من المحكمات، تعلمون أن هنالك محكم وهنالك متشابه، أن أكثر آيات القرآن الكريم كلها أكثرها شنو؟ من المحكمات البينات، لا سيما ما يرتبط منها بالوعظ والإرشاد والآداب الإسلامية. فيصح، هكذا يقول، فيصح توصيف القرآن الكريم كله بالبينات والتبيان بهذا الاعتبار. بل اي نعم، والبينات بهذا الاعتبار، اي نعم. فمن أراد أن يهتدي ويتخذ سبيلا إرشاديا يكون له القرآن بمحكماته واضحة بينة. بلي نعم، فمن أراد أن يهتدي ويتخذ له سبيلا إرشاديا يكون له القرآن بمحكماته واضحة بينة، وأما المتشابهات فيردها إلى أهلها، يردها إلى أهلها. نفهم المعنى ماذا أراده الشيخ المازندراني؟ تبين المعنى؟
نعم.
آيات القرآن الكريم وبعضها متشابه وبعضها محكم وأكثرها شنو؟ محكم. فقرآن عربي ميسر فصلت ما شاكل ذلك من الآيات القرآنية الواضحة،
المصداق الأكمل،
نعم الأكمل، وهي المحكمات. وأما المتشابهات احتجنا إلى تفسير، فما ذكرتموه من آيات هي للمحكمات، وما طلبناه من احتياج التفسير هو للمتشابهات. الوجه الثالث كذلك للشيخ المازندراني حفظه الله، مع أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء وأنه عربي بألفاظه، لكن ليس كل الناس يفهمونه وإن كان عربيا، يضرب مثالا واضحا، قال فلو ألف طبيب كتابا يحتوي على جميع الأمراض، هذا الكتاب يحتوي على جميع الأمراض وهو سهل بين، يحتوي على جميع الأمراض وهو سهل بين، فهل يستغني به المرضى؟ لو يحتاج إلى مرشد وطبيب يبين له، فهل يستغني به المرضى لعلاجهم أم يحتاجون إلى إرشاد وبيان من الطبيب وتشخيص أمراضهم وتشخيص المرض وإعطاء كل داء وإعطاء كل داء دوائه؟ المناسب إليه لذلك المرض. قال فكذلك هو القرآن الكريم هو تبيان لكل شيء، ولكن لا يستغني الناس عن ترجمانه وحقيقته. بل مع أن القرآن الكريم، فكذلك القرآن الكريم هو تبيان لكل شيء كالآيات المتقدمة، ولكن لا يستغني الناس عن ترجمانه، وحقيقته ليش هو وحقيقته عن ترجمانه وحقيقته زين التي تشخص حقيقة الأحكام لكل آية فهم الراسخون في العلم، هم الذين يعطون شنو الدواء المعنى. وعدل القرآن الذين طهرهم الله تطهيرا، الذين بل طهرهم الله تطهيرا لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يفهم مضامينه إلا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فإذا هكذا يريد أن يبين الشيخ المازندراني حفظه الله، يريد يقول كل عربي مستغنى به، كل عربي يعني كل كتاب عربي ألف يفهم معناه الكتاب في الطب، نعم أفهم أن هذا مرضه وهذا مرضه وهذا لكن العلاج كذلك شنو، وإن كتب في العلاج شو يحتاج إلى إرشاد طبيب. فكذلك القرآن الكريم أفهم الأحكام، أفهم ما كان من آيات العقائد، أفهم ما كان من آيات الأخلاق، ولكن لا أستغني عن المرشد الذي يرشدني ويجعل لي سبيل الوصول إلى ذروة اليقين وأجلس على بساط الحقيقة وألتقي بالمحبوب الحقيقي في جنة اللقاء. زين.
الوجه تعلو عليه الجنب الأخلاقي، جنب الوجه الأخلاقي.
شبيه؟
تعلو عليه الجنب.
جنب الأخلاقية بلي آيات الأخلاق مو مشكلة أي. زين. إضافة إلى ذلك ذكرنا كذلك البارحة رواية عن الإمام السجاد عليه السلام أن القرآن نزل على أربع وجوه، هاي حفظوها دائما حفظوها، على العبارة وهي للعوام، وعلى الإشارة فهي للخواص، فاحتاج العوام لمن؟ إلى تبيين الخواص، فكان الخواص هم المفسرون للعوام، وعلى اللطائف وهي للأولياء، خص الله أولياءه من خاصته، للأولياء شبي
خاصة.
أعيده سيد مجيد يقول أعيده. نزل كتاب الله على أربعة أوجه أنواع، أسرح الرواية أقراها حتى تكون واضح. على الإشارة وهي للعوام، وعلى العبارة وهي للخواص، وعلى اللطائف وهي للأولياء، وعلى الحقائق وهي للأنبياء. وما كان الأنبياء طبعا شنو عند أهل البيت، أهل البيت شنو مسكوت عنهم، مسكوت عنهم كثير من الآيات، يعني من الأقوال المحمدية كذلك مسكوت عن أهل البيت عليهم السلام، حينما يقول ما أضلت الغبراء ولا أصدق ذي لهجة من أبي ذر، علي كان موجود، يعني أبو ذر أصدق من علي، لا يقول علي مسكوت عن الكلام ما دون علي. فهكذا
عد القرآن، يعني
عد القرآن حقيقة القرآن، نعم ترجمان القرآن، بلي اي بلي كل بحسبه وكل باستحقاقه واستعداده. انظر الى الروايه عن الامام السجاد عليه السلام، زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، قال كتاب الله عز وجل على اربعه اشياء، على اربعه اشياء، على العباره والاشاره واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. سؤال حتى نختم الدرس، بما أننا عرفنا أن القرآن يحتاج إلى مبين، إلى مفسر، إلى تفسير، هل التفسير، نطرح السؤال ثم نكله إلى غد إن شاء الله، هل التفسير لآيات، هل تفسير آيات القرآن الكريم نوع واحد أم أنواع متعددة؟ هل التفسير نوع واحد أم أنواع متعددة؟ هنالك جوابان يتحدان في المعنى ويختلفان في اللفظ. الجواب الأول للدكتور محمد الفتلاوي في مناهج المفسرين، كتابه مناهج المفسرين كتاب جديد الآن حصل. والجواب الثاني لمحمد علي الرضائي في المناهج التفسيرية كتاب قيم، هذا عد على أساس بديل المن لكتاب مناهج التفسير ندرسه في يعني في هذا الدرس، مكان بديل عن كتاب الشيخ السبحاني، ولكن رفضناه لإطالته، يعني مطول جدا، وإن كان هو كتاب واحد لكن مطول، لا يعني إطالة بلا طائل. هنالك إجابتان، الجواب الأول لمن؟ للفتح. لا 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 تنخص الناس أشياءهم، ما لك أي مشكلة ويا للفتح. والجواب الثاني للرضائي، هو يريد رضائي جنتي شرشفي وهاي السوالف اي بلي ها. ف خلنا على شكل سريع حتى نقف على رأس مطلب ان شاء الله. الجواب الاول ان للتفسير اربعة انواع. النوع الاول التفسير الاجمالي، ها نكمل ونخليه كيفكم، ما ترغبه عقولكم لا نفوسكم، زين. الجواب الأول له أربعة أنواع. النوع الأول هو التفسير الإجمالي، وهو أن يأخذ المفسر، طبعا مو نص عبارة الفتلة ونص عبارة الرضائي، لا لا بما نطرحه، ولكن المعنى واحد أي بلي، أن يأخذ المفسر الكتاب الكريم من حمده إلى الناس، ولكن ويفسرها ويفسر الآيات، ولكن بشكل إجمالي، لا يتدخل في الفلسفة ولا في اللغة ومطبات اللغة والبلاغة، ولا يتدخل في تاريخ، وإنما ما ظهر من الآية المباركة جاء بقول الصادق عليه السلام وقال هذا تفسيره، هو هذا كناقل التمر إلى أجل. جزاه الله خير، أجمع لنا الروايات، جزاه الله خير. هذا يسمى بالتفسير الإجمالي، وكثير كتفسير البرهان
نفسه.
ها بلي اي هو هذا سماه شنو تفسير الاجمالي اجمالي ما ادري زين او تفسير قدوه التفاسير في المجلدات زين هذا النوع الاول النوع الثاني هو التفسير التحليلي التفسير التحليلي وسمي بالتفسير التحليلي لأنه يحلل آية آية لأنه يحلل آية آية ويأخذ من الآية وجوه وجوه وجه فلسفي وجه عقدي وجه في الطب وجه في الحكمة وجه في الأدب الإسلامي وهكذا يحللها هذا خو لله درك يا مفسر التحليل التفسيري يكون أتقن وأوسع وأشمل من سابقه النوع الثالث
شيخ الميزان
الميزان نعم تفسير الميزان للسيد العلامة وإن كان الرجل هو كتبه ككتاب عقائدي كتاب عقائدي ولكن ما جاء من بعده قيموه قال أن هذا الكتاب هو كتاب وتفسير تحليلي يحلل الآيات و أي بلي النوع الثالث وهو التفسير المقارن أو المقارن تفسير المقارن تفسير مقارن وهو أن يأتي بتفاسير العامة وتفاسير الخاصة الشيعة والسنة أو يأتي من نفس الطائفة الشيعية باختلاف اتجاهاتهم فيأتي بما قالوه الزيدية وقالوه الإسماعيلية والأفطحية والكيساني لا يعني عدد هواي كثير ويقارن أو يأتي بما قالته المعتزلة قالته الأشاعرة قاله الحنابلة قاله الحنبلية المالكية الحنفية الشافعية فيأتي ثم ينتخب رأيا ينظر أن هذا الرأي هو السديد هو الصحيح فالتفسير الثالث النوع الثالث من التفسير هو هو التفسير المقارن أي قارن يعني تفسير مقارن يعني تريد مصداق له ما أدري إذا لقيته نعم ما أدري يعني ما شاهدت أنه واحد جاب أنه واحد جاب أنه رأي المعتزلة كذا تفسير المعتزلة أنت تقدر تجمعهم كلهم بمكتبة كاملة وتخلي لك فد موضوع خاص اليوم موضوع خاص وهذا الموضوع قال السيد العلامة من الشيعة وقال الجبائي من المعتزلة وقال فلان من الأشاعرة ثم أنت تنتخب مو لنزعة نفسية أو نزعة طائفية وإنما شنو لنزعة عقلية وهي المحاكمة و يعني محاكمة العقل
غالبا هذا ما يجي بالبحوث الشفوية
يعني. اي نعم ليس
الشيخ الوالي رحمة الله عليه
اي بلي بلي في الخطابة يذكرون بالخطابة يذكرون كان الشيخ الوالي نعم احسنت احسنت خوش التفات زين النوع الرابع التفسير الموضوعي وقد ذكرناه البارحة أن يأخذ موضوعا واحد وآيات بها آيات تحكي عن أن يأخذ موضوعا واحدا موضوعا خاصا يجمع عليه المفسر الأدلة والآيات والأخبار أن يجمع عليه المفسر الآيات يستدل بتفسير الآية بمن؟ بآية ثم يأتي بخبر برواية ويأتي بدليل عقلي المناسبة إليه لموضوع نفس الموضوع مو يشعب يعني اليوم إذا جاء اليوم إذا جاء بموضوع التيمم ويريد أن يستدل بآية قرآنية على هذا الموضوع ويستدل بخبر كذا ويأتي بدليل روائي فرضا على من؟ على الورث. هسه الورث جابر التيمم، واضح؟ إذن هذا الجواب الأول. الجواب الثاني كذلك ما في شيء، قلت لك نفس المعنى. الجواب الثاني للرضائي قال المناهج التفسيرية على قسمين، هنا على أربعة أنواع، هنا على قسمين. القسم الأول التفاسير الناقصة والتفاسير الكاملة. يعتبر الشيخ الرضائي حفظه الله أنه التفسير الإجمالي تفسير الناقص، التفسير البلاغي وحده تفسير الناقص، التفسير اللغوي وحده تفسير الناقص، التفسير العلمي وحده تفسير الناقص. والأصح يقول هكذا أن التفاسير لابد أن تكون جامعة مانعة، فهذا هو التفسير الكامل. فإذا هنالك نوعان، النوع الأول عفوا هنالك وجهان. الوجه الأول فيه أربعة أنواع للشيخ الفتلاوي، والثاني المن للرضائي قال شنو قسمين، التفاسير الناقصة والتفاسير الكاملة. أما التفاسير الناقصة نذكرها معكم مشكلة. منهج تفسير القرآن بالقرآن تفسير الناقص، لأن يحتاج إلى روايات، يحتاج إلى أخبار، يحتاج إلى قرائن. منهج التفسير الروائي وحده وهو التفسير على أساس السنة كذلك ناقص. منهج التفسير العلمي باستخدام العلوم التجريبية كذلك تفسير ناقص في فهم القراء. منهج التفسير الإرشادي، وعظ وإرشاد وما شاكل ذلك، إرشاد صوفية، إرشاد عرفانية، إرشاد كذا، هذا كذلك يعبر عن العرفاني الصوفي الباطني الرمزي الشهودي، كلها تفاسير شنو خاصة، وهذه التفاسير الخاصة ليست شاملة فهي ناقصة. منهج التفسير العقلي والاجتهادي لوحده تفسير ناقص. منهج التفسير بالرأي تفسير ناقص، وهو المنهج يعني في تفسير القرآن هذا التفسير شبيه، وهو منهج الرأي، وهو المنهج الممنوع يعبر عنه هو الرضاي، المنهج الممنوع في تفسير القرآن. أما الكامل قال أي نعم، وهو المنهج الذي يستفيد منه من جميع هذه الطرق المتقدمة، وهو المنهج المذكور سابقا، لكي يتبين مقصود الآيات بصورة كاملة من جميع الجوانب، لغتها، فلسفتها، بلاغتها، تاريخها. وهنالك تقاسيم أخرى أعرضنا عن ذكرها، ونكتفي بهذا القدر حتى ننتقل إلى مطلب جديد وهو مؤهلات المفسر. يا هل كان يجي فسر القرآن لو هنالك شروط وآداب للمفسر؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.